بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الفقه الأكبر في رسالة عظيمة، وهي رسالة الإمام أبي الحسن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206 بعد 200 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة المسمى بالأصول الستة هي رسالة عظيمة نافعة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الستة: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
قوله رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. بدأ المصنف الرسالة بالتعجب لوضوح هذه الأصول وغفلة الناس عنها، لوضوح هذه الأصول وغفلة الناس عنها. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه الأصول الستة والقواعد الأربعة؟ الجواب أن هذه الأصول الستة لبيان منهج أهل السنة والجماعة في العلم والعمل، هذه الأصول الستة فارقة بين المتبعين للسلف والمتبعين للخلف، سواء في الاستدلال أو في السير أو في التعاملات مع الولاة. فهذه الأصول الستة لو نظرت إليها بتمعن و تفكر وتدبر علمت أنها تدل على منهجية أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. قوله الملك الغلاب، الملك اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الملك والملك. ما الفرق بين الملك والملك يا شباب؟ ها لا مو أنت، أنت ها قول، لا لا مو أنت اللي وراك قول. الملك بضم الميم من التملك؟ لا ها يا شيخ. نعم لا نعم لا انت لا لا انت لا. اقول يا شيخ ها الملك يعني شنو، والملك ملك يعني شنو؟ ها يا شيخ خلاص، الآن الملك لله والملك لله، ما الفرق بينهما؟ فهد ها يا رجل، الملك لله والملك لله، ما الفرق بينهما؟ ها يا شيخ. لا ها ها ايوه سنت، الملك الحكم والتصرف، والملك يعني الملكية، هذا ملكي وهذا ملكي، ملكي يعني أتملكه وملكي يعني أحكم فيه، يعني واضح، يعني خذ جائزة يا شيخ تستاهل، لو في جائزتين كان أعطيتك بس ما في. إذن الملك والملك الملك اسم من أسماء الله عز وجل، والملك صفة من صفات الله تعالى، والملك اسم من أسماء الله عز وجل. الملك والملك صفتان، وأما الملك اسم من أسماء الله عز وجل. أما الغلاب صفة من صفات الله عز وجل وليس اسما من أسمائه، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال الله تعالى: والله غالب على أمره. إذن باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، فالأسماء توقيفية، أما الصفات فيمكن أن تشتق من الأفعال ويمكن أن تؤخذ من الأسماء. والغالب هو من معاني اسم العزيز، وجاء أيضا في قوله تعالى: والله غالب على أمره. قوله رحمه الله: مع وضوح هذا الشيء يقول: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا قل القليل. الذكاء ليس دليلا على الزكاة، خذ هذه القاعدة، الذكاء ليس دليلا على الزكاة. فكم من ذكي نجس عند الله، وكم من الأول ذكي بأخت الدال، ها انتبهوا، وكم من زكي بأخت الراء، ها ليس ذكيا لكنه مكرم عند الله. فالعبرة ليس بالذكاء، العبرة بالزكاة، كيف تطهر نفسك. الزكاة معناها التطهير، قد أفلح من ها تذكى ولا تزكى. إخواننا المصريين انتبهوا، ما تخربطون هنا، تجيبون الذال زاي والزاي ذال، ها أنتم القراء نقتدي بكم. إيش نقول؟ قد أفلح من تزكى، أخت الراء ما هو تذكى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع علماء ما وراء النهرين أن ابن سينا كان من أذكياء العالم، إجمع، وأجمعوا أنه كان من أكفر الناس. ما ينفع الآن ترى رجل في بريطانيا ولا في يابان ولا في أمريكا يسوي لك أشياء أنت تتعجب، ها؟ يصنع كمبيوتر، يصنع مدري إيش، وبعدين يسجد لبوذا، صنم هو مسوي بيده، أين ذكاؤه؟ إن اضمحل وذهب عند الصنم بس. هذا لذلك أيها الإخوة ينبغي الإنسان لا يغتر بذكائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
هذا الأصل الأول معناه الفارق بين أهل السنة وأهل البدع، أن أعظم ديدن لهم اهتمامهم بالتوحيد، أعظم ديدنهم وعظم دعواهم منصب على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. هذا أول فارق من الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع. قوله إخلاص الدين لله، الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى، أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. هذا هو الواجب على الإنسان. قوله رحمه الله: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. أنا دائم أذكر مثال، انتبهوا الآن، أركان الإسلام كم؟ 5، آخرها فرضية الحج. كم آية في الحج؟ ننظر إلى آيات الحج نجد أن آياتها معدودة في صفحة واحدة وربع في سورة البقرة، وفي آية في سورة آل عمران، وفي كم آية في الحج فقط، ما في غيرهم، صح؟ طيب ننظر إلى الصيام، الصيام في موضع واحد ذكر آيات الصيام صفحة ونصف، بعدين ما له ذكر إلا من حيث العموم في الكفارات بس. والزكاة، الزكاة والصلاة ذكرتا معا في القرآن في 90 موضع، خلصنا. كم إيش اللي بقي من أركان الإسلام؟ شهادة، شهادة الإخلاص، الشهادة في كم موضع الإخلاص يا إخوان؟ الآن انتبهوا، 90 آية زائد 20 آية اللي هي آيات الصيام 90 و90 180 مع بعض مع أنهم بس نعدهم 180 و20 هذه 200 و15 في آيات الحج 200 وكم؟ كم؟ طيب خلوهم 250 250 آية في أركان الإسلام الأربعة 6232 آيات القرآن 6000 آية في أي شيء؟ في التوحيد. أعظم شيء فيه الآيات الناس في غفلة عنه. ألا نتعجب الآن؟ ألا يحل لنا نتعجب؟ القرآن كله في تقرير التوحيد ونفي ضده، في وجوب عبادة الله ونفي ضده، في إثابة الطائعين الموحدين وبيان ما للمشركين من العذاب والويل والثبور، في بيان ما للموحدين في الجنان وما للكافرين من النيران. كل القرآن 6000 آية في هذا المقصد، ومع ذلك الناس ما عرفوا هذا الأصل العظيم. أليس هذا الدليل على قدرة الغلاب الملك الغلاب؟ هذا من أعجب العجاب. أعظم شيء في القرآن التوحيد والناس ما يعرفون. تسأل الآن سوي تجربة، روح بيتك اجمع جماعتك أمك وأبوك وأخواتك أخوانك، اسألهم قل لهم ايش معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق إلا الله. سبحان الخالق جل في علاه، كيف يغفلون عن هذا؟ إذن ينبغي لنا أن ننتبه لهذا. قوله من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، من وجوه شتى، يعني بيان التوحيد ليس خاص للعلماء، بل إن بيان التوحيد أصبح جليا يدركه البليد قبل الذكي، يدركه العامي قبل العالم، من وجوه شتى. الله جل وعلا صرف مسائل التوحيد وبينه بيانا شافيا كافيا، لكن إبليس كيف لعب بعقول الناس؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال وبيان ضده الذي هو الشرك. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تقول للناس ما معنى الشرك؟ قال الشرك يعني تقول في رب غير الله، بس هذا الشرك عنده. نسأل الله السلامة والعافية. الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هو ما يعرف الشرك، ما يعرف ما معنى إله مع الله، أمعبود مع الله، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كفار يتعجبون كيف نعبد واحد وهم يقولون الخالق واحد. إذن لا بد أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. فالله جل وعلا بيّن التوحيد بيانا شافيا، وبيّن ضده وهو الشرك بيانا شافيا كافيا. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن الآيات في بيان التوحيد وبيان الشرك أعظم من جميع أعمال الإسلام، ومع ذلك ظل الناس في هذا الباب ضلالا عظيما. ينبغي الإنسان يخاف من الشرك. لذلك يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. لذلك قال بعض السلف لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. أبو بكر الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك، قال يا رسول الله علمني شيئا أدعو به يتخلص منه. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الحديث الآخر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله العظيم. عمر رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أسماء المنافقين لحذيفة جاء إليه وهو أمير المؤمنين، يقول له يا حذيفة أنشدك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا. سبحان الله العظيم. يعني ظهور النفاق ما يكون حتى في زمانك، بينك وبينهم باب النفاق ظهر بعد زماني. ظهورا جليا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان خفيا، ما يتجرأ المنافقون على إظهار نفاقهم. لذلك أيها الإخوة، الخوف من الشرك يجعل الإنسان يتعلم، معرفة عظمة التوحيد يجعل الإنسان يدندن حوله طوال حياته. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من ترك التوحيد وعدم معرفة الشرك، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. أنت تعبد الله وحده، وين تعظيمك للأولياء؟ وين تعظيمك للصالحين؟ ليش ما تعظم القبور؟ ليش ما تعظم العلماء والأمراء؟ هذه مصيبة الشيطان. الشيطان يظهر الشرك بمظهر محبة الصالحين، ها، ويظهر لك التوحيد بمظهر تنقص الصالحين، تنقص الصالحين. في عام 86 كنت في باكستان في أحد المساجد، فقال لي رجل: والله أنت بس عندك مشكلة واحدة، ولا كان حكمت أنك وهابي. قلت: إيش المشكلة؟ قال: أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الوهابية ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الأولياء والصالحين. قلت: والله أنا عشت في الكويت حياتي كلها، ها، وأهل الجزيرة العربية كلهم في الكويت، السعودية، كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرون أن الصلاة ما تصح إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم مذهب الأحناف الصلاة على النبي ليس بركن، وأنتم ترون صحة الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون الصالحين. قال: لا لا، مو صحيح. قلت: ليش مو صحيح؟ قال: أنا رحت الحج ما شفت عندهم قبر الناس يعظمونه. هذا محبة الصالحين عندهم، هذا الشيطان، والله الذي لا إله إلا هو، هذا الشيطان هو الذي أظهر لهم هذا. قوله رحمه الله: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. فالشيطان يظهر الشرك بمظهر محبة الصالحين، ويظهر الداعين إلى التوحيد أنهم يتنقصون الصالحين ولا يعظمونهم حق تعظيمه. وهذه شبهة واهية لا تنطلي إلا على ضعاف العقول وعلى من لم يتأمل في المنقول. والصحيح أن الغلو في الصالحين سبب هلاك الأولين من المشركين وسبب هلاك الآخرين من المشركين إلى يوم الدين، فلنحذر من الغلو. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، ها، إيش، اختلافهم على أنبيائهم وكثرة مسائل. وقال الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيان شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا الأصل الثاني من الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة يدعون الناس إلى الاجتماع على الكتاب والسنة دينا، ويرون التحزب والتفرق مذموما. أهل البدع يرون التفرق أمرا حضاريا. والله يا أخوان هكذا يقولون، قل تحزب هذا أمر حضاري، التفرق هذا أمر كوني. طيب أمر كوني بس يجوز شرعا؟ في فرق بين الكوني ويجوز شرعا، هم لا يفرقون. هذا أصل عظيم ينبغي أن نعرف به الدعاة الحق ودعاة الباطل. دعاة الحق يدعون الناس إلى الاجتماع على الكتاب والسنة وعدم التفرق ونبذ التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما دعاة البدع فهم يرون التحزب على المشايخ وعلى العلماء وعلى الحكام وعلى الأمراء وعلى الصالحين، كل جماعة يتحزبون على شيخ وعلى عالم وعلى صالح، هذول نقشبندية وهذول سهربردية وهذول الششتية وهذول القادرية وهذول وهذول وهذول. حتى أن رجل قال: إيش الطريقة اللي تتبعها؟ قلت محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا يعني أقصد يعني طريقة الشيخ اللي تتبعه. قلت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يعني العالم اللي تتبعه. قلت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ما يصير. قلت ليش ما يصير؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. قال لا لازم في عالم يوصلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت العالم؟ نعم علماء المسلمين. قال البخاري قال أحمد. لا قال العالم في هذا الزمان. قلت عالم في هذا الزمان علماء السنة. قال لا لازم يكون علماء الطريقة. هذه مصيبة الناس اليوم. هذا أصل عظيم. اليوم تجد ربما دكتور أو عالم عالم متكلم ملسون على اصطلاح الكويت ملسون ويدعو الناس إلى التحزب. هذا الأصل يخالف هذا المعنى. هذا يقول الشيخ رحمه الله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. والاجتماع في الدين لا يتحقق إلا بإيش؟ بالاعتصام بالكتاب والسنة والسير على صراط الصحابة والتابعين من خير القرون. ومن غير هذه الأمور الثلاث لا يمكن أن يحصل اجتماع. لذلك أيها الإخوة التوحيد كاسمه يوحد، والسنة كاسمها تجمع، والبدعة تفرق. والبدعة تفرق لأن الأهواء مختلفة، كل واحد عنده هوى، كل واحد عنده حزب، كل واحد عنده جماعة. والشرك ضروب وأنواع لا تسأل عنها. قال رحمه الله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. هذا الأصل العظيم دل عليه الكتاب والسنة رسول الله وعمل الصحابة والسلف الصالح. آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأما دلالة السنة على هذا الأصل العظيم فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله ولا تفرقوا. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره الحديث. وأما عمل الصحابة فقد وقع بينهم رضوان الله عليهم الاختلاف، ولكنهم لم يتفرقوا دينا حتى في وقعة معركة لا ليس الجمل الثانية صفين، في معركة صفين في النهار يتقاتلون وفي الليل يتسامرون. شيء عجيب والله ما له مثال في الدنيا. يدخل هؤلاء الجنود في معسكر هؤلاء وهؤلاء في معسكر هؤلاء، وإذا طلع النهار وإذا بالمنافقين يزيدون النار نارا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن ننتبه لهذا يا أخوة. الخلاف فيما اختلف فيه الصحابة لا يمكن رفعه، تعلموا هذه. أما الاختلاف فيما لم يختلف فيه الصحابة فإيجاد الاختلاف فيه من علامات أهل البدع. لذلك ما لم يختلف فيه الصحابة ليس لنا أن نختلف فيه. لم يختلف الصحابة في التوحيد، في التحذير من الشرك، في وجوب اجتماع الكلمة دينا. لم يختلف الصحابة في مسائل الإيمان، في مسائل الاعتقاد، في مسائل المنهج. لذلك ينبغي علينا أن نتبعه. ولذلك عمل السلف الصالح كان من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان فيه خلاف صادر عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضا ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا. أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون كمسائل الاعتقاد ومسائل المنهج. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. كلها في النار وعيد، وليس معناها كفار بل هم من أهل الإسلام، إلا واحدة هي الناجية. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال هي الجماعة، وفي البخاري قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يقول رحمه الله: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا في زمانه. طيب في زماننا لما نقول للناس اجتمعوا على كتاب الله وسنة، لا اتركوا الحزبيات، هذا مسكين متخلف، هذا رجعي، هذا وين الناس الحين؟ وين واصلين؟ حزب ديمقراطي، حزب جمهوري، وهذا للحين يقول حزب واحد نبي، هالشكل يقولون لك ترى ما عليك منهم، والله إنك على الحق أن تدعو الناس أن يتآلفوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدرا وعلى فهم الصحابة إدراكا، فنعم الرجل أنت، وما عليك، من يطيعك فهو، ومن يسير معك فهو المفلح، ومن يتركك فلا يضر إلا نفسه. يقول: ما الفرق بين الزنديق؟ قال بعض العلماء: الزنديق هو المنافق، وبعض العلماء يقول: الزنديق من أظهر الدين لإفساده، والمنافق من أظهر الدين ليسلم نفسه وماله وعرضه. نعم. قوله: هذا الأصل أيها الإخوة، انتبه، الأصل الأول يميز أهل السنة في دعوتهم دندنتهم التوحيد، الثاني يميز أهل السنة في المصدر الذي يلتفتون حوله الكتاب والسنة فهم السلف. الآن ننتقل للأصل الثالث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
أيها الإخوة، تأملوا هذا الأصل. هذا الأصل فارق عظيم بين أهل السنة وأهل البدع. أهل البدع لا يرون السمع والطاعة إلا لولاة الأمر إذا كانوا على مذهبهم ومنهجهم بس فقط. أما أهل السنة يرون السمع والطاعة لولي الأمر ما دام مسلما. طيب إن كان فيه فسق أيضا يرون فيه السمع. طيب إن كان فيه بدعة يرون له السمع والطاعة. إن كان ظالما يرون له السمع والطاعة. فإن كان سنيا فمن باب أولى. أما أهل البدع لا، لا يرون السمع والطاعة إلا لمن يكون ولي أمر على مذهبهم. طيب قد يظهرون السمع والطاعة، يظهرونه لا تدينا، وهذا الفارق بينهم وبيننا. نحن نرى السمع والطاعة دينا مو عشان دنيا، وإلا لو نظرت من الواقع تجدون أهل السنة أبعد الناس عن ولاة الأمر، لا يولونهم ولا يعطونهم مناصب ولا إلى آخره، بينما أهل البدع يتزلفون عند الحكام ويصبح لهم مناصب. أما أهل السنة لا يعرفون التزلف، بل ربما ينهون عن الدخول على الأمراء. وأما أهل البدع فيظهرون السمع والطاعة، لا نقول لا يظهرون، لكن لا يظهرون تدينا، يظهرونه إنما لمصلحة دنيوية أو لمصلحة دينية يرونه بحسب ما يفتيهم المفتون. وهذا فرق عظيم، هذا أصل عظيم أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه وأن نتأمل. قوله رحمه الله: من تمام الاجتماع الأول الاجتماع الكتاب والسنة فهم السلف، هذا اجتماع ديني. طيب هذا الثالث، الثالث اجتماع دنيوي. كيف نجتمع دنيا؟ لابد يكون في أمير، في حاكم. إذا لم يوجد أمير وحاكم في البلد لا يمكن الاجتماع. إذن هذا الأصل العظيم هو الأصل الأول. الأصل الثاني يحفظ لنا ديننا ويبعد عنا التفرق الديني. والأصل الثالث يحفظ لنا دنيانا ويبعد عنا الذل الدنيوي، ويبعد عنا الذل الدنيوي. تأملوا في حال أهل اليمن، قريبين منا، كانوا مجتمعين على علي عبد الله الصالح، قالوا ثوروا ثوروا ثوروا، ما عرفوا أن ثوروا من الثور، والثور عمره بقرونه ما يجيب إلا خير ما يجيب إلا شر. ثاروا، ما الذي حصل؟ شوفوا الآن، والله أعلم ما المآل، أسأل الله أن يجعل المآل خيرا، قولوا آمين. نسأل الله أن يجعل المال خيرا لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل ليبيا ولأهل تونس ولأهل مصر. والله يا أخوان أمر محسن. لو أنهم هنا نفهم معنى قول السلف: لا نعيش 100 سنة تحت إمام جائر أحب إلي من أن أعيش الليلة بدون إمام. الآن ندرك الواقع لما نتأمل نعرف إيش المعنى. هذا أصل عظيم أيها الإخوة. يقول رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. ما الفرق بين السمع والطاعة يا شباب؟ في جوائز للحين، ها؟ من يعرف الفرق بين السمع والطاعة؟ في كلمتين عندنا: سمع وطاعة، مو ترادف ترى، ها؟ صحصح شوي قول. أيوة، أحسن. يعني السمع للأقوال والطاعة في الأفعال. خذ لك جائزة: السمع للأقوال والطاعة للأفعال. فالمطلوب الأمرين معا. إذا تكلم لا تهيج، لا تقول لا نسمع. بعض الناس الشكل يقول والله ما نسمع لك، يقول الأمير والحاكم ما شاء الله. هذا منين جبت هذا؟ هذا من ديمقراطية الجمهوريين ولا الديمقراطيين؟ ما أدري. هذا عندنا في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، ما دام أمرك بالمعروف تطيع. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. إذن الفرق بين السمع والطاعة واضح: السمع في الأقوال والطاعة في الأفعال. قال: لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. تأملوا معي، العبد الحبشي في الأصل لا يجوز تأميره، لكن لو تولى ولو تأمر علينا مع أنه محتقر يجب أن نطيعه. لا، أول شيء عبد، لاحظوا. ثالثا هو من الحبشة وليس من الجزيرة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إذا جاءكم شخص عبد مملوك يباع ويشترى ثم كان من الحبشة وليس من أهل الجزيرة وتولى عليكم فاسمعوا له واطيعوا. شيء عجيب. يقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا مفر أن أهل البدع معه على وجهين: منهم من ينكره ومنهم من يؤوله. المنكرين للسنة ما لنا معهم حجة، ما نقدر نقول لهم شيء، هذا اللي ينكرون السنة وش نقول معهم؟ طيب واللي يؤولون؟ يقول هذا المقصود به يعني الأمير اللي يكون مو حاكم، لا، الأمير يعني أمير جماعة، أمير اثنين. طيب إذا وجب السمع والطاعة لأمير الجماعة الحكم يترتب على لو تولى الكبير، هذا التأويل لا يسوق. فلذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للأنصار؟ تأملوا معي، جمعهم خاصة، نصيحة خاصة لهم في شعب من الشعاب، وقال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ أثرة يعني أموال راح يأكلون عنكم، الإسلام قام على ظهوركم وكتوفكم وفي بلادكم وأخذت مزارعكم، ها؟ وبعدين يأخذون الدنيا هم ويطلكم شيء. قال: إنكم سترون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرون يا رسول؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. وفي رواية قال: فاصبروا. الناس يقولون: لا، متى نصبر؟ ها، اسمع الدواء. إلى متى تصبر؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت متبعا صدقا وحقا وتتيقن بوعد رسول الله فاسمع ماذا قال. قال لهم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اصبروا لين يجي أمريكا وتعينكم، ها، وتسوي لكم صواريخ تضربون به وتفرحون، تقول: إيه خلاص بكرة نسقط الحاكم، ليش أمريكا معنا؟ طيب وش دراك؟ يمكن أمريكا بكرة يتخلى عنك مثل ما حصل الآن، يوريهم لمعان السيوف ولمعان الصواريخ والدبابات، وبعد ما يشوفوا أنهم تقدموا شوي بيأخذون الحكم وخروا عنهم فتأخروا المساكين. استمر القتال إلى متى؟ يبيعون صواريخهم. كلما طال الأمد الحرب كلما زاد الشيكات على حساب المعارضة. وين عقولكم؟ لا دينا تفهمون ولا دنيا تفهمون. يا أخي والله شيء عجب، ما لهؤلاء القوم لا يفقهون شيئا، لا أوامر الدين اتبعوا ولا في السياسة يفهمون، وهم يدعون السياسة والفقه في السياسة ويقولون عن السلفيين أنهم ما يفقهون الواقع. أنتم وين فهمكم للواقع؟ وين ما دخلتم فشلتم الناس، ضحكتم الناس علينا. ماذا فعلتم؟ وين ما دخلتم إيش سويتم؟ علوا أعطونا، صار لكم كم سنة وأنتم تدعون الثورة وتدعون الحكم وتدعون الخلافة، وإيش سويتم؟ لو أبقى المسلمين على ما كانوا عليه والله كان خير. قبل حادثة اليمن وقبل حادثة ليبيا وقبل حادثة سوريا، والله بعض الدعاة هؤلاء كانوا يذهبون إلى الشام، واحد منهم ذهب إلى الشام ألقى محاضرة حضر 20,000 إنسان في المسجد الأموي وينشر التوحيد. طيب الآن من يقدر يروح؟ إيش النتيجة؟ هذه نتيجة عدم السمع والطاعة لكلام الله ورسوله. أنا ما أقول للأمراء عدم السمع والطاعة لكلام، ترى السمع والطاعة لله ورسوله، الله ورسوله هو اللي قال اسمعوا واطيعوا في المعروف. طيب يقول حاكم كافر، حتى لو كان كافرا لا يجوز الخروج عليه إلا مع القدرة ومع الفئة، أمرين لا بد منهما كما نص عليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أمران لا بد منهما، الأول القوة واللواء الواحد، والثاني الفئة التي تنحاز إليها. أنت الحين تبي تقوم ضد حاكم كافر لازم تعرف منو ظهرك اللي يوقف معك، مو أنت تقوم مني واحد يطعنك من وراء بعدين ما راح تخلص وتعيش في دوامة إلى ما لا يعلم مدى إلا الله عز وجل. ملايين من الناس شو يريدوا؟ آلاف قتلوا. ماذا أقول؟ والله والإخوة القلب لا يحزن والعين والله لا تدمع، وإن اللسان لا يعجز عن حكاية الحال. كل ذلك بسبب عدم طاعتنا لله ورسوله، ما هو للأمراء. من الذي أمرنا بالطاعة في حال الظلم والجور والفسق وفي حال الضيم والأثر؟ الله ورسوله. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى؟ أوليس كلامه وحي يوحى؟ هو الذي يقول إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هو الذي يقول إنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، قال فما تأمرون؟ قال اسمعوا له ما أطيعوا. قال هو الذي قال لنا كما في صحيح مسلم إنه سيكون أمراء يلبسون ثيابكم ويتكلمون بلسانكم، ثياب لابسين لباسكم. قال فما تأمرون؟ قال أدوا الحق الذي لهم. يا أخي هذه أحاديث في كتاب الإمارة في صحيح مسلم، اقرؤوها تأملوها، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل فارق بين السني والبدعي شئتم أم أبيتم. والله يا أخوانا أن هذا يفتح المواجيع في القلوب، ماذا نفعل؟ يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. إيش معنى مكرهنا؟ يعني شيء نكرهه. قال في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. طيب اليسر معروف واحد يسمع وطيع، طيب العسر شلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في العسر تسمع وطيع. في عسرنا ويسرنا يقول وأثرة علينا. حديث يا إخوان، هذا حديث مو كلامي ولا كلام الإمام أحمد ولا كلام البخاري ولا كلام مسلم. وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فإن رأينا كفرا بواحا لا يجوز الخروج عليه إلا مع القدرة، والقدرة له علامتان: الراية الظاهرة والفئة التي تنحاز إليها. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلم. يقول الإمام ثم هذا صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. الحين تقول دكتور في الجامعة، أستاذ دكتور بروفيسور رئيس قسم مفتي، إذا تقول له هذا الكلام. يقول الإمام صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟ هذا الواقع والله يا إخوة. ليش؟ لأن الناس أصبحوا اليوم علماء فلسفة، علماء عقول، علماء كيف. الدين عندهم هو ما فهمه بعقله، والله ما يقرأ النصوص الشرعية. نسأل الله أن يهدينا وضال المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
هذا الأصل الرابع أيضا هو أصل منهجي. لما قلنا ديدن أهل السنة التوحيد، وذلك بالاجتماع الكتاب والسنة وفهم فقه السلف الأمة والاجتماع دنيا على الأمراء، بقي الآن نجتمع علما على من؟ على العلماء والفقهاء. طيب من هم العلماء والفقهاء؟ يقول الإمام رحمه الله: إن الله بيّن العلم والعلماء والفقه والفقهاء بيانا شافيا كافيا. ومع هذا أصبح كثير من الناس اليوم يظن أن العالم هو الخطيب المفوه، يظن أن العالم هو ذاك الرجل الذي يستطيع يقنع الناس بعقله. هذا خلط عظيم عند الناس. قال رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. المقصود بالعلم هنا والفقه هنا العلم المنزل، وهو العلم بالآيات والبينات والهدى، العلم بالزبر. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الآن أصبح البيطري هو العالم. ليش؟ لأنه صار زعيم جماعة. والله يا أخوة هذا الحال. يعني عمره تخرج من كلية الطب وعمره 24 سنة، ثم درس الماجستير في الطب، ثم درس الدكتوراه، صار دكتور بيطري، ثم فجأة صار دكتور في الشريعة. شلون دال البيطرية انقلب إلى دال الشريعة؟ ما أعرف. هذا حال الناس، تشبه من ليس بعالم بالعالم، باللحية وبالثوب وبإبراز الإعلام الغربي بي بي سي وسي ان ان ومونتي كارلو، يبرزونهم. عمركم شفتم هذول الإذاعات الخبيثة هذه تجيب علماء الحق؟ بالله عليكم عمركم سمعتم أن إذاعة بي بي سي ولا مونتي كارلو ولا إذاعة الثانية هذه سي ان ان عمركم سمعتم أنهم جابوا الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني؟ أتحداكم، أنا أتحداكم. عمر بي بي سي الآن أكثر من قرابة 65 سنة، والله ما جاب لعالم واحد من علماء أهل السنة فتوى. ما يجيبون إلا من هم يريدون إشارة. ننتبه يا أخوان، أصبح الإعلام هو الذي يلمع ويقدم للناس من هو العالم. لا، ليس هكذا يا أخوان. هذا أصل عظيم ينبغي أن نتنبه وأن نقرأ في هذا العصر. أصل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. إذا من هو العالم؟ العالم هو الذي يقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. مو العالم الذي يقول والله أنا أفكر أن المسألة كذا، أنا رأيي أن المسألة كذا. لا، نتق الله. متى كان الرأي دينا؟ متى كان العقل دينا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخوان ما أدري ماذا أقول، أحاول أني أهدي نفسي بس ما أستطيع، لأن الواقع مرير مرير يا أخوان. لا بد أن نقدم للناس قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. مسألة ما هي بالعقول. إذا كانت مسألة بالعقول يمكن يجي إندرا غاندي يصير عقل أكثر من عقلي. بعدين هناك من يأخذ جائزة نوبل في الفلسفة، خلاص نقدمه لأنه فيلسوف العالم. اتق الله عز وجل يا أخوان، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول رسول ورأي فقيه. يقول الله جل وعلا مبينا علماء الضلالة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. انسلخ منها، يحفظ القرآن أصبح اليوم عالم طاقة، أصبح اليوم متخصص يدعو الناس إلى التأمل في تأثير الذات على الكائنات، أعوذ بالله يا شيخ، ويقدم للناس على أنه ما شاء الله فاهم ومقدم يعطى القاب يمكن طوله وعرضه متر، القاب. هذا الذي يحصل اليوم في الإعلام، في الإنترنت، في الواتساب، في غيره. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
آمين آمين. هذا الأصل عظيم أيها الإخوة، وإنما أكده لبيان أننا نكون مع العلماء علما ومع الأولياء صلاحا. طيب من هم أولياء الله؟ الإمام يقول: إن الله بيّن من هو أولياؤه وفرق بينهم وبين أولياء الشيطان أو المتشبهين بهم تفرقة ظاهرة. يكفيك في ذلك آيتين: آية آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من هو الولي المحبوب عند الله؟ كيف تعرفه؟ بضابط الاتباع. كلما رأيت إنسانا أكثر اتباعا لرسول الله علمت أنه ولي لله، كلما رأيت إنسانا أكثر ابتداعا علمت أنه ليس من أولياء الله. هذا الضابط الله جعله في كتابه في آية في سورة آل عمران، لأن آل عمران سبب ضلال النصارى الأولياء، فالله جعل آية الاتباع في آل عمران حتى لا نضل في الولاية والولي. من هو الولي المحبوب عند الله؟ من يتبع رسول الله يحببكم الله، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وآية الأعراف: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأولياء جمع ولي، والولي مأخوذ من الولاية بفتح الواو، في ولاية في ولاية، ما الفرق بينهما؟ قول. لا أنت لا تقول، أنت أخذ جائزة ما أخذ؟ قول. الولاية السلطان، الولاية كالإمارة وزنا ومعنى، احفظها، الولاية بكسر الواو كالإمارة وزنا ومعنى، والولاية من الولي وهو المحبوب وزنا ومعنا. خذ لك جائزة. وهو المحبوب. إذن الولاية الأولياء جمع ولي، والولي مأخوذ من الولاية بالفتح ومعناه القرب، طيب من ادعى الولاية؟ من ادعى الولاية فليس بولي، لأن أولياء الله أشد الناس خوفا من الله ولا يدعون الولاية، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فعلامة الولي من أعظم ولاية علامات الأولياء الله أنهم أشد الناس خوفا من الله. لذلك يقول الله تعالى في وصفهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشون الله عز وجل، ما هو يدعون يقول أنا ولي، شنو دليل ولايتك؟ قال ها شوف أخذ الخنجر أضرب نفسي ما يصير فيني شيء، هذا ولي الشيطان ما هو ولي الرحمة. قوله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. يقولك إحنا أنا ولي، طيب ولي شنو علامتك؟ قال شوف أنا ما أعمل بشرع، أنا أعمل بالحقيقة. شنو الحقيقة؟ اللي يشوفه في خياله من إبليس. يدخل 40 يوم في سرداب في ظلمة ثم يدعي أنه صار ولي لأولياء الله، خلاص هذه هي، يترك الحقيقة بزعمه ويترك الشريعة يتبع الحقيقة، هكذا يقسمون الدين، نسأل الله السلامة والعافية. والشيخ الإسلامي بن عباس بن تيمية كتاب لطيف بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب عظيم ينبغي أن نقرأه وأن نتأمل فيه. لو أن رجلا طار في الهواء ومشى على الماء لا تحسب أنه ولي لله، لأن الساحر يمكن أن يطير في الهواء وأن يمشي على الماء. إذا ما الفارق بين الساحر والولي؟ ليس ذات خارق، ما هو إذن؟ العلامة الاتباع. الشيطان والساحر يعمل هذا العمل للدنيا، وأما الولي من أولياء الله فإنما يظهر الله ذلك على إنجاء له وحفظا له، لا ادعاء منه ولا طلبا للدنيا والجاه، هذا لا يمكن. لذلك هذا هو الفارق أيها الإخوة. ما الساحر يقول شوفوني أنا أطير في الهواء، الولي ما يقول هذا الكلام، الولي أعداؤه يطلبونه، أعداء الدين يطلبونه ويخاف على نفسه من ذنوبه، يرجو من الله النجاة ولكن يخاف أن الله يؤاخذه بذنب كذا أو بتقصير كذا، ثم يظهر الله عز وجل النجاة له فيحصل له النجاة، فيخفي ذلك عن الناس حتى لا يفتتنوا به. لذلك أيها الإخوة الأمور الخارقة للعادة لا يلزم أن يكون صاحبه ولي الله. تعرفون الدجال معه أعظم الخوارق، يقول للسماء أمطر فتمطر، يقول للأرض انبتي فتنبت، يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج. طيب ما هو علامة أنه ولي لله؟ عدو الله مكتوب بين عينيه كافرة، يقرأه كل مؤمن ولا يقرأه المنافق، ولا يقرأه المنافق. اليوم لو أن رجل ظهر على الكرسي جالس فوق السماء، ها لو ظهر قالوا شوف هذا ولي من أوليائه، هذا إذا ما اعتقدوا أنه رب العالمين. كيف لو جاء الدجال؟ للناس ما عندهم علم، ما يعرفون ما هو العلامات الولي. ليس علامة الولي الكرامة، علامة الولي أعظم الكرامة اتباعه للنبي، أعظم الكرامة اتباعه للنبي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الأصل السادس، هذه من علامات أهل السنة، أنهم يأمرون الناس بالتدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل البدع يأمرونهم بالتدبر في كلام فلان، في فلسفة فلان، في قول فلان، في قصص فلان، في منامات فلان. هذه علامة فارقة، أن أهل السنة يدعون إلى التأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله رد الشبهة، الشبهة عارض يعرض على القلب، الشبهة عارض يعرض للقلب يمنعه من تصور الأمور على حقيقتها، عارض يعرض للقلب يمنعه من تصور الأمور على حقيقتها فيحصل بها اشتباه والتباس، فلا يميز الذي اشتبه عليه الأمر بين الحق والباطل. ما هي الشبهة التي عرضها إبليس على الناس اليوم؟ قالوا ها القرآن السنة ما تفهمها أنت، انتبه، أنت بس تقرأ، تقرأ بس، ما تقرأ، ما تقرأه قراءة تدبر، هذا بس للعلماء المجتهدين مثل أبو بكر وعمر وبس. صار مثل ما ذكر الله في الكتاب عن اليهود، ماذا قال الله عنهم؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى إلا أماني؟ قال ابن عباس إلا تلاوة، يعني العامي من اليهود والنصارى يقرأ التوراة، يقف عند حائط المبكى يهز نفسه، بعد ما تروح تقول له إيش قال؟ قال لا أنا ما أعرف، تسأل العالم التلمود أنا ما أعرف. النصراني يقرأ الإنجيل تقول إيش؟ قال أنا ما أعرف، البابا اللي يعرف. هذه الصفة الذميمة التي ذكرها الله في القرآن عنهم لنحذر منها وجدت في الأمة بسبب هذه الشبهة الملعونة من إبليس على الأمة. مرة قلت لشخص أسألك سؤالا، من أوضح بيانا، العالم أم رب العالمين؟ الله تحلطم يا أخوة، تحلطم، ما يعرف إيش يقول. في الأخير قال لا، الله أوضح بيانا. قلت من أوضح بيانا، العالم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لماذا إذن، لماذا أنت لا تفهم، لا تتدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تزعم أنك تفهم كلام العالم، ما تفهم القرآن والسنة؟ إذا كنت لا تفهم من القرآن والسنة 20%، ف80% لابد أن يكون واضح، لأن الله جعله تبيانا لكل شيء، جعله إيش؟ هدى للعالمين، مو لك أنت بس، للعامي والخاص والعالم. نعم قد يفهم العالم أشياء أنت لا تفهمها، لكنك مخاطب أن تفهم المعنى العام، هذا لازم لك. الله المستعان. قال هذه الشبهة التي وضع الشيطان في ترك القرآن والسنة حتى لا يلتفت الناس إلى غير القرآن والسنة. يقولون أن القرآن والسنة لا يفهمه إلا المجتهد المطلق، يقولون الشكل هذا موجود. طيب من هو المجتهد المطلق؟ اسمع، يقول هو الموصوف بكذا وكذا، اللي يقرأ المنطق والفلسفة و و و و و إلى آخره. أذكر في سنة 84 في ابتداء حضوري لشيخنا عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى، وكان هذا في مسجد الميع في الصباحية قطعة واحد، ابتداء حضوري تعلمت منه أشياء طيبة. فحضرت مجلس كان عمري ذاك 15 سنة تقريبا، فجاء رجل من كبار المشايخ قال: أنت لو تروح بلادنا ما تقدر تتكلم كلمة، وسوي نفسك يعني فاهم. طبعا الوالد ما كان موجود الله يرحمه. قلت له: والله يا شيخ أنا ما سويت نفسي فاهم، بس ليش أنت متحامل علي هكذا؟ قال: أنت صرت وهابي. قلت: وإذا صرت وهابي يعني؟ قال: كيف تقرأ القرآن تروح تدرس تفسير وأنت ما فهمت المنطق والفلسفة؟ وعد 12 علم عدهم لي عدا أذكره اليوم، ما درست المنطق ولا الفلسفة ولا الحساب ولا الميزان ولا مدري إيش ولا مدري إيش قد يعد. قلت له: طيب يا شيخ أنا ما درست هذه الأمور، اسألني أي سؤال. قال: الحين أسألك في التوحيد راح تكفر. قلت: يا الناس يدخلون الناس في الإسلام ما يطلعون من الإسلام، ليش تطلعون من الإسلام؟ اسألني سؤال دخلني في الإسلام. قال: عشان أبينك أنك ما تفهم. قلت له: طيب قول. قال: لا إله إلا الله، شنو السالب شنو الموجب؟ أنا أقول في نفسي: يا ربي إحنا نعرف السالب والموجب في الكهرباء، إيش دخل السالب والموجب في التوحيد؟ إحنا نعرف شروط لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، السالب والموجب. أنا ما درست المنطق ذاك الوقت. فوقع في ذهني ولله الحمد والمنة أنه يقصد بالسالب المنفي لا إله، ويقصد بالموجب المثبت إلا الله. هذا اللي درسناه في الكهرباء، في وايرين سالب وموجب. قلت له: لا إله هذا السالب، إلا الله موجب. طالع فيني هكذا استحجب: كيف عرفت؟ هو يعرف أني أنا ما درست المنطق. كان عمي الله يرحمه جالس، قال له: ها شلون تقول ما يعرف يجاوبك؟ جاوبك. قلت له: يا عمي أنا الحين بسأله سؤال واحد بس أبي يجاوب لي، شنو شروط لا إله إلا الله؟ قال: الله، بعد لا إله الله صار له شروط؟ ما له شروط. قلت له: يا عمي الوضوء له شروط، الصلاة له شروط، الزكاة له شروط، الصيام له شروط، الحج له شروط، أعظم شيء التوحيد بدون شروط؟ قال له: عمي صح كلام، صح كلام الولد، شلون الوضوء له شروط في كتب الفقه موجود، والصلاة له شروط، والزكاة له شروط، والصيام له شروط، والحج له شروط، التوحيد ما له شروط؟ قال: ما له شروط، هذا الوهابية جايبين من نفسهم الشروط. والله يا إخوان شيء محزن، لا يفكرون لا في كتاب الله ولا في سنة، يدرسون المنطق والفلسفة يظنون نفسهم خلاص فوق فوق فوق. وإذا جيت أنت بس يعطيك كم منطق كم فلسفة كم لغة كم بيان كم علم معاني، بس هذا هو العلم. صد الناس إبليس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكتب. جاء في رواية أظنه والله أعلم لم تخني الذاكرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: والله لتقرؤن كتبا وتدعن كتاب الله كما تقرأ المشنى أو المثنى عند اليهود وتركوا الإنجيل وتركوا التوراة. والله يا أخوان أني كنت أتأمل في هذا الأثر أقول فعلا اليوم أصبح من المسلمين من يقرأ في كتب الناس أكثر من تأمله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت أقرأ كتب عظيمة، يعني أخذ مجلد كامل ليعرف عقيدة القوم في القرآن، مجلد كامل 400 صفحة لا أجد فيه آية ولا حديث، شيء محزن. 400 صفحة ما فيها آية ولا حديث، والكتاب مؤلف في الاعتقاد. من أين يأخذون الاعتقاد؟ من عقولهم، من الفلسفة، من المنطق. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أيها الأخوة، هذا الأصل معناه لابد أن نتدبر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. هذه الأصول الستة والله عظيمة للفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. نسأل الله أن يميتنا ويحيينا وإياكم على السنة وأن يبعثنا على السنة. وفي الختام نقرأ الإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة في الأصول الستة، سمع علي، حط على أي الثلاثة كنت، كامل أو غالب أو بعض. الأصول الستة بقراءة غيره أخونا أكتب اسمك، وأخبرته أني أروي هذا الكتاب عن الشيخ الجليل عبد المحسن المنيف، وهو يروي عن الشيخ حمود التويجري، وهو يروي عن الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن أبي عن جدي إمام الدعوة رحمهم الله. وأجزته أن يروي عني الأصول الستة إجازة خاصة من معين إلى معين في معين بشرطه المعروف في كتب الحديث. وأوصيه في هذا المقام بتقوى الله تعالى والسير على منهج السلف الصالح، بالتمسك بالكتاب والسنة والسمع والطاعة بالمعروف لولاة أمور المسلمين، والبعد عن التحزبات والبدع والضلالات، وأطلب منه ملازمة طلب العلم وتعليمه والاهتمام بنشر التوحيد والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وكتبه الفقيه لعفو ربه الباري محمد هشام الطاهري في ليلة في يوم السبت، في يوم السبت اليوم تاريخ العربي 21 من شهر الله المحرم سنة 38 سنة 38 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مسجد عائشة المحدي بمدينة الكويت، حفظها الله وأدامها وأبقاها، وألف بين الرعية والراعي. ومن المناسب أن نذكر أنه في الإجازة ذكر للأصول الستة ترى، بس بشكل مختصر. في الإجازة كل الإجازات والله الحمد فيها ذكر الأصول الستة، إن شئتم تأملوها. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها في السبت القادم قبل الدرس بعد الصلاة مباشرةً.